وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. المدخل. قبل أن نبدأ ببيان ما ذكره المصنف في المدخل، نتعرض باختصار إلى مقدمة تمهيدية يذكرها أكثر المصنفين في هذا العلم، تتحدث عن ثلاثة محاور وباختصار نجعل. المحور الأول تعريف علم الرجال، المحور الثاني موضوع علم الرجال، المحور الثالث وجه الحاجة أو الغاية من هذا العلم. فإذا المحور الأول تعريف علم الرجال. طبعا عرف علم الرجال بتعريف شتى وعدة. ولكن يمكن أن يقال أن أفضل أو أسد هذه التعريف التي تحدد لنا حدود هذا العلم وعما يتحدث عنه هذا العلم هو التعريف الذي ذكره على ما أظن المحقق الطهراني، حيث قال بأنه علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث بما له دخل في قبول روايتهم وعدم قبولها. فإذا من تعريف هذا العلم الذي لعله أسد وأفضل هذه التعريف هو تعريف المحقق الطهراني، حيث قال بأنه علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث بما له دخل في قبول روايتهم وعدم قبولها. فإن هذا تعريف العلم، أن في هذا العلم نبحث نحن عن الأمور التي ترتبط براوي الحديث، عن الصفات والأحوال التي ترتبط براوي الحديث، لا مطلق الصفات، لا مطلق حالاته، إنما تلك الحالات التي من خلالها إما أن نقبل روايته أو لا نقبل روايته. مثلا كون هذا الراوي كان نجارا في حياته لا يؤثر في قبول الرواية، كون هذا الراوي عالما في التاريخ لا يؤثر من قريب في قبول هذه الرواية، كونه كان زعيما مثلا في عصر لا يؤثر في هذه الرواية في قبولها وعدم قبولها، إنما الذي يؤثر كونه عادلا، كونه غير عادل، كونه ثقة غير ثقة، كونه مثلا هذا الرجل تحديد اسمه بالتحديد، لأن هناك بعض الأسماء المشتركة. فإذا كل ما يكون له دخل في هذه الرواية، في قبول هذه الرواية وعدم قبولها، هذا ما يبحث عنه علم الرجال. هذا تعريف علم الرجال. ومن هنا ننطلق إلى ما هو الفرق بين علم الرجال وعلم الدراية، ما هو الفرق بين علم الرجال وغيره من العلوم. من خلال هذا التعريف نحن لا ندخل بالتفاصيل الفرق بين علم الرجال وعلم الدراية، فرق بين علم الرجال مثلا وعلم الأنساب، لا، نقول من هذا التعريف من هنا ميز هذا العلم عن غيره. فإذا عما يبحث هذا العلم؟ عن أحوال صفات الراوي، مطلق الأحوال لا، عن تلك الأحوال والصفات التي لها دخل في قبول هذه الرواية وعدم قبولها. من خلال التعريف تبين ما هو موضوع هذا العلم، راوي الحديث، الرجل الموجود في سند الحديث، الراوي الموجود في سند الحديث، الراوي كان رجلا أم امرأة، قد يكون راوي الحديث امرأة مثلا حتى يشمل حتى يكون عام. فالموضوع هو الراوي هذا الحديث، تعريف صار واضح، الراوي الموضوع صار واضح، وجه الحاجة من هذا العلم، الغاية من هذا العلم. طبعا بغض النظر عن وجود قائلين أنه لا حاجة لنا بهذا العلم كبعض الإخباريين مثلا، أو على ما ينسب، لا بعض الإخباريين، هو هذا ينسب إلى بعض الإخباريين، قد ينسب لبعض الأصوليين، بس أنا خلينا بالدقة لبعض الإخباريين، علمان الإخباريين، أنه لا حاجة لهذا العلم، بغض النظر عن الخلاف الموجود على ما سيأتي إن شاء الله في طيات الكتاب، الخلاف الموجود أنه أصلا نحتاج لهذا العلم في عملية الاستنباط، نحتاج لهذا العلم في المباحث الفقهية أم لا نحتاج. بغض النظر أنه نفرض أنه نحتاج، المفروض أنه نحتاج لهذا العلم، وهو أكثر وهو وهذا وهذا القول أكثر علمائنا. الرواية الصحيحة عن غير الصحيحة، يعني الصحيحة عن السقيمة، الرواية الحجة التي يمكن أن نعمل بها عن غير الحجة، لأنه بهذا العلم من يدرس هذا العلم، ها من يدرس هذا العلم يمكنه أن يميز الحديث الصحيح عن السقيم، لأن تعريف هذا العلم صار واضح، موضوع هذا العلم هو راوي الحديث، الحاجة من هذا العلم يميز الصحيح عن السقيم، يميز الخبر الحجة عن غير الحجة. ومن هنا كانت دراسة هذا العلم، أي من هنا لأن بهذا العلم نميز الخبر الصحيح، الخبر الحجة عن غير الحجة عن السقيم، كانت دراسة هذا العلم أساسية للفقيه الذي يريد أن يستنبط الأحكام الشرعية من خلال الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واعتبر هذا العلم كثير مسألة مهمة من المقدمات الضرورية لبلوغ مرتبة الاجتهاد الفقهي وتطبيق عملية الاستنباط علم الرجال. لذلك كثير من العلماء يقول أنه من المقدمات الضرورية، كما أنه لابد أن تدرس علم الأصول فلابد أن تدرس علم الرجال. وبهذا صرح جمع من علمائنا بأنه لا يمكن الاستغناء عن هذا العلم في عملية الاستنباط، لا يمكن. فذهب بعض علمائنا إلى القول بأنه لا يصير الفقيه فقيها إلا إذا كان رجاليا. لاحظوا التعبير، لا يصير الفقيه فقيها إلا صار رجل. سيد الخوي وغيره المتأخرين وما قبل سيد الخوي قال أصلا لا يمكن، يعني بعبارة أن مقدمات الاجتهاد للاجتهاد مقدمات منها وأهمها ولا يمكن أن يستغنى عنها هو هذا العلم علم الرجال. وهكذا مثلا كما مثلا نفس العلامة الحلي الذي له كتاب الخلاصة في الرجال، حيث اعتبر أن هذا العلم من أساس الأحكام الشرعية ولا يجوز أن نتركه، لا يمكن. إذا أردت أن تؤسس لحكم شرعي لابد أن تدرس هذا العلم. فإذن من هنا يتبين لنا ويتضح لنا وجه الحاجة لهذا العلم، أن هذا العلم من الحاجة إليه من في الأهمية، بحيث لا يمكن أن نستنبط، لا يمكن لنا أن نستنبط الأحكام الشرعية، على أقل معظم هذه الأحكام الشرعية، لا يمكن أن نستنبط كثير من الأحكام الشرعية حتى نكون دقيقين، لا يمكن أن نستنبط كثير من الأحكام الشرعية إلا بدراسة هذا العلم. فإذن إن قبل الدخول في هذا المدخل ما ذكر، يعني ما ذكر تعريف العلم وجه الموضوع هذا العلم على أساس أنها أمور تمهيدية لا تحتاج، لا يعني لا ليس لها دخل في الأمور، يعني في حقيقة هذا العلم، إنما هي عبر عنها بدراسات تمهيدية، تمهيد لهذا العلم أو من الأمور التصورية لهذا العلم، أنه ما هو هذا العلم، ما هو موضوع هذا العلم، تعريف هذا العلم، موضوعه، وجه الحاجة إليه. يدخل بعد ذلك المصنف حفظه الله في مسألة مباشرة، يريد أن يقول بأن هذا الفقيه، أي فقيه من الفقهاء إذا أراد أن يستنبط الحكم الشرعي فعليه أن يرجع إلى مصادر التشريع. ما هي مصادر التشريع المعروفة؟ يقولون أربعة مصادر التشريع، المصدر الذي نستنبط أو نرجع إليه لنستنبط الحكم الشرعي، أربعة: الكتاب حسن والسنة والإجماع والعقل، على ما هو المعروف بأنه مصادر التشريع أربعة: إما أن تستنبط الحكم الشرعي من القرآن الكريم، إما أن تستنبطه من العقل، وإما أن تستنبطه من السنة. السنة هي الأحاديث المتواترة عن المعصومين أو غير المتواترة على مسائل إن شاء الله تفصيل، وأن هو مذكر، بس نحن أنا بالمقدار التي نجد أنه في ضرورة للتوسعة سوف نوسع. طبعا أنا سألت البارحة أنه بالنسبة يوجد أنه في درس في كتاب غير هذا الكتاب، نعم قالوا في مراحل أخرى في كتاب، لذلك نحن حنقتصر على المطالب ولكن بتوضيح للمطالب أو مثلا ببيان بعض النكات اللي هي ترتبط بنفس المطلب، ولا يعني ظاهر أنه لم نوسع لأنه في دراسة يعني طارحين كتاب في مرحلة اللي هي بعد السنة الخامسة كتاب رجالي غير هذا الكتاب، فهذا مثل ذكرين مقدمة أو تمهيد حتى يكون عندكم إلمام شوي بعلم الرجال عندما تدرسون كتاب اللمعة. فإذا نحن هنختصر امبارح إذا فات مثلا ممكن نوسع، لا ما حنخرج بالتوسع، بس ما نعم قد نذكر بعض الأمور التي لها دخل بنفس المطلب. طيب، فإذا كتاب سنة إجماع ومباشر لحظه، ويقول المدخل إذا أراد الفقيه استنباط حكم معين مباشر سؤال رجع إلى مصادر التشريع الأربع، يعني الكتاب والسنة والإجماع، وأيضا المصنف مباشرة نجده ماذا يقول بعد ذلك؟ هو مقدمة، فإذا ما أراد التعرف على حكم الرياء مثلا رجع إلى وسائل الشيعة دغري، يعني رجع إلى السنة، هو مقدمة. هون مسألة كثير مهمة، وهي أنه ليش طوى المقدمة؟ يعني في أمر واضح هو طوى المقدمة لازم بينه، وهي أنه الأحكام التي تستنبط، الأحكام الشرعية التي تستنبط من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن العقل قليلة جدا، لا تكفي لمعظم أحكامنا الشرعية. لا يمكن أن يأتي الفقيه ويقول أنا فقط سوف أعتمد، يأتي الآن فقيه في هذا العصر يقول أنا سوف أستخرج الأحكام الشرعية لكم، أي أحكام شرعية؟ التي يقول عنها التي تقول عنها الروايات ما من واقع إلا ولله فيها حكم بعضها حتى أرسل خدش، فيقول أنا هذه الأحكام التي ما من واقع إلا ولله فيها حكم، هذه الأحكام سوف أستنبطها من العقل ومن الإجماع ومن القرآن الكريم، لا يمكن له أن يقول ذلك، يقول أنه مصادري هيكلت. لماذا؟ هو يعرف أنه يعني إذا أراد أن يستنبط من هذه المصادر الثلاثة فإنه يستنبط قليلا من الأحكام، من القرآن، القرآن الكريم يوجد 500 آية لعل تتحدث عن آيات الأحكام وأكثر ومعظمها عن الكليات، لا تتحدث عن الجزئيات معظمها، لأنه في بالإرث عن بعض الجزئيات لكن معظمها عن الكليات، وهذا أمر واضح لدى الفقيه. أما الإجماع فخصوصا في زماننا، الإجماع الذي هو حجة في زمان كمساته أو مرمع كنا على في علم الأصول درسته شوي في علم الأصول، أن هذا الإجماع قليل جدا في زمن الإجماع الذي يكشف عن قول المعصوم، عن دخول المعصوم في زمننا، إذا ما كان إذا لم يكن يعني منعدما فهو نادر جدا تحصيل الإجماع بمسائل الشرعية، الإجماع على الحكم الشرعي. وأما بالنسبة للعقل فهو لا يدرك الأحكام، لا يمكن أن يدرك الأحكام الشرعية لأنه لا يدرك ملاكات الأحكام الشرعية. نعم في بعض عبور الملازمات العقلية، مستقلات العقلية وغير العقلية مثلا، هذه قيدا دائرتها جدا محدودة التي نستفيد من العقل حكما شرعيا. فإذا أراد الفقيه أن يقول أنا أجعل أنا أضع السنة على جانب، لأنه لا أحتاج إلى علم الجل أصلا، أنا أضع السنة على جانب هذه الروايات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة الأطهار، أضع هذه السنة على جانب وأستنبط أحكامي من هذه المصادر الثلاث، لا يمكن للفقيه أن يفعل ذلك مباشرة. شو دخل المصنف بالسنة؟ فإذا أراد ما أراد التعرف على حكم الرياء رجع إلى كتاب الوسائل الذي هو فيه أنه بلش وجه الحاجة إلى علم الرجال، حصلها دخل. هذه كثير مسألة مهمة، هو طواها المصنف ولكن هذا ما يريده المصنف من هذه العبارة. شو معنى تعرض إلى مصادر التشريع الأربعة؟ عليكم السلام ورحمة الله. فإذا ما أراد التعرف على حكم الرياء، وضحت إن شاء الله المقدمة، شو شان واضحة دغري دخل بمصدر من مصادر التشريع. طب تقول له أنت قد تعترض ليش إذا أراد التعرف على حكم الرياء دخل إلى وسائل الشيعة أو يعني إلى الروايات، ده هو عنوان للروايات، فليستنبط الحكم من القرآن، فليستنبط الحكم من الإجماع، فليستنبط الحكم من العقل. الجواب أنه لا يكفي ذلك، طبعا وصلنا على قسمين، يعني الروايات إما متواترة أو غير متواترة. المتواترة التي هي تفيد العلم هاي قليلة جدا، بعضها يقول أصلا منعدم، ألا ما ننتظم بالأحكام الشرعية يعني، فإما متواترة قليلة فلا لابد أن نرجع إلى غير المتواتر اللي هو يعبر عنه بالخبر الذي يعبر عنه بالخبر الواحد. فيقول المصنف إذا أراد الفقيه أن يستنبط الحكم الشرعي ماذا عليه؟ عليه أن يرجع إلى الخبر الواحد الموجود في كتبنا الروائية في كتبنا الحديثية، فيدخل فعليه أن يرجع إلى كتاب الوسائل مثلا إذا أراد أن يستنبط للعمل، فيرجع إلى يعني هذا عنوان كتاب الوسائل، الوسائل إن هو مجموع أو كتاب الوسائل واضح للحر العاملي كتاب جمع فيه كثير من كتبنا، كتبنا الأربعة المعروفة اللي هي كتاب الكافي للكليني، كتاب التهذيب للشيخ الطوسي وهكذا كتابه الاستبصار، وكتاب من لا يحضر الفقير الشيخ صدوق، جمع ما الروايات الموجودة في تلك الكتب ووضع أبواب وفي غير هذه الكتب. لذلك ذكر الوسائل على أساس أنه شامل أو يجمع ويحوي كثير من رواياتنا، وإلا يمكن أن يرجع يعني هذا مثال فقط، يرجع إلى نفس الكافي، يرجع إلى نفس الاستبصار، يرجع إلى نفس كتب الشيخ الصدوق والشيخ المفيد مثلا. فيقول هنا فإذا ما أراد التعرف على حكم الرياء مثلا، لاحظت الآن كيف صار المطلب دغري، نحن الآن من خلال بدي يدخل أنه لنا حاجة في هذا العلم أو ليس لنا حاجة، دخل من الباب الذي يظهر لك ويبين لك أنه لك حاجة في هذا العلم. بعصير اختصر الطريق الشيخ، يعني الشيخ الإروان اختصر الطريق مباشرة، يريد أن يدخل في الحاجة لهذا العلم فدخل من هذا الباب، من هذا هو الباب الذي يظهر ويبين لنا وجه الحاجة لهذا العلم، لأنه لابد أن نرجع إلى الروايات. مثلا رجع إلى وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب مقدمة العبادات، فإنه يجد الحر العاملي ينقل حديثا بالشكل الثاني في الباب 12 على ما يقول في الجزء الأول، يعني من نعم بالشكل الثاني، يعني بالطريقة الثانية، هاي بالشكل الثاني بهذا الطريق، يعني تفتح الوسائل تجد بالباب 12 الحديث أظن رقم 7 على ما أدري، تجده بالشكل الثاني بهذا الطريق عن فلان يتحدث، هذا مراد بالشكل الثاني، مو بالشكل الثاني يعني الأشكال الموجودة الثاني، يعني بالصورة الثانية بهذه الصورة بهذه الطريقة لهذا السند، هاي مراده بالشكل الثاني يعني. عصير هو صحيح حسن صحيح حتى هالكلمة بالشكل الثاني، يعني انت حديثك عن الثاني يعني بالشكل الثاني مقدم يكون في تصحيف، انا ما انتفت غض عصف الشكل صحيح، ينقل حديثا بالشكل الثاني يعني بالشكل التالي، بدي اقول مال الشيخ أنا ما التفت، بده يكون ممكن يكون في خطأ في تصحيح أو خطأ يعني. لا مو راض المهم بلا شك، لذلك أنا ما التفت صحيح بالشكل التالي مفروض في تصحيح، يعني هو الكتاب مشكلة في بعض التصحيحات. ما هو للأسف هذا الكتاب لم يصحح، لما طبع الطبعة الثانية والثالثة والرابعة ما أدري كم طبعة صار لم يصحح الكتاب، وطبع كثيرا ما صحح للأسف الشديد، ما صحح في أخطاء بلا شك، هو كمان تصوير عن الطبعة الأولى إذا بده يكون، إلا إذا أنت الآن جايب هذه الطبعة الأولى القديمة، يعني ممكن أستبعد لا هذا أكيد مش الطبعة الأولى، هاي الطبعة الأولى بهذا الغلاف، هذا غلف جاء بهذا الغلاف. الشكل التالي أحمد ابن ابن محمد بن خالد البركي، عمول هلا عم يتحدث إن هذا الفقيه يريد أن يعرف أن هل الرياء مبطل العمل أم لا، فيرجع إلى حديث أئمتنا عليهم السلام فيجد أن هناك حديث وغيره طبعا من الأحاديث، يعطيك الآن نموذج فقط ولا يوجد غيره من الأحاديث بلا شك. أحمد بن محمد بن خالد البركي في المحاسن، في كتابه المحاسن له كتاب اسمه المحاسن، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق أبي عبد الله عليه السلام قال يقول الله عز وجل أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري. هذه فيها نوع من هذه العبارة الأخيرة اللي هي الشاهد التي يقول بعد ذلك المصنف أنها تدل بوضوح على بطلان العمل الذي يكون لله وللغير، يعني يشرك به هذه بطلان العبادة الذي يشرك به المكلف الله مع غيره. هاي العبارة أنه بدأ يريد أن يقول أنه فيها نوع من ببعض النسخات مثلا فهو لمن عمله عفوا فهو كمن عمله لغيري. بعض النسخ معناتها هي أنه من عمل لي ولغيري أنا خير شريك، يعني أنا كريم منه، أنا إنسان، أنا أقول بالله أنا لا أر لا أر أنا أعطي كل ما ما يشرك بي مع غيري أعطيه لهذا الغير، فكأنه من الأول عمله لذلك الغير. لا إذا أنت صليت والعياذ بالله لغير الله بلا شك يبطل، شخص يأتي بالصلاة كل الصلاة لغير الله. فيقول البارئ في هذا الحديث العبادة التي تأتي بها الذي تقصد بها تقصدني أنا وغيري فأنا أعطيها لذلك الغير، كأنك من البداية أعطيتها لذلك الغير. فيستدلون بهذه الرواية على بطلان العمل الذي دخل به الرياء، دخل فيه أو دخل عليه الرياء. هذه ليس مش محل كلام من الاستفادة من فقه الحديث، ولكن هذا لأنه هو العمل المرأى به، وإن كانت واضحة إلا أنه يدخل بمحل الكلام، لأنه أول كلام يجوز لنا أن نعمل بكل رواية مباشرة وندخل إذا وجدنا هذه الرواية موجودة في كتبنا الحديثة ما عندنا شيء آخر، يعني هل يوجد لا يعني مجرد وجود هكذا رواية يكفينا للحكم ببطلان عمل أم لابد من أمر آخر؟ يعني ماذا يعني هناك تفصيل بين بعض الروايات، بعضها يمكن أن تأخذ بها بعضها لا. دخل بمثل أنه كل رواياتنا يعني صحيحة، كل رواياتنا مقبولة أو بعضها مقبول وبعضها غير مقبول، وإذا كان بعضها مقبولا وبعضها غير مقبول فمن الذي يميز لنا البعض المقبول عن البعض غير المقبول؟ حسكت فاد المطلب؟ ليش دخل؟ لأنه بعض علمائنا ومنهم الإخباريين بلا شان ذهبوا لأنهم لا حاجة لك لهذا العلم، رواياتك كلها صحيحة، بعضها كلها الآن تفتح الوثائق كل الروايات صحيحة، بعضهم لا مو كلها، كتب الأربعة المعروفة واضحة أنكم شير الكتب الأربعة طبعا ها؟ كلها صحيحة. في قول ثالث كلها الكتب الأربعة مقطوعة الصدور، لأن فرق كما سنبينه إن شاء الله بين أن نقول أن هذه الكتب الأربعة يعني كتاب الشيخ كتابي الشيخ الطوسي وكتاب الشيخ الصدوق وكتاب من بعد الشيخ الكليني كلها مقطوعة الصدور، يعني صدرت عن المعصوم المعصومين عليهم السلام، كل ما وجد وكل ما كان فيها من كل الروايات الموجودة فيها صادر المعصومين، وبين أن نقول أن هذه الروايات الموجودة في هذه الكتب الأربعة صحيحة. على كل حال دخل من هنا في أنه نحن هلأ مجرد وجود الرواية في الكتاب نأخذ بها أم لابد من ضابطة أم هناك من ضابطة، وإذا كان هناك من ضابطة فمن هو الذي يميزنا ويحدد لنا هذه الضابطة؟ أي علم دخل؟ ودلالة الرواية الشريفة على بطلان العمل المراء به وإن كانت واضحة، وإن واضحة لأن البارئ عز وجل في هذه الرواية نزل العمل الذي أتى به العبد بهذه الصورة كذلك يعني لله ولغير الله منزلة العمل الذي أتى به خالصا لغير الله، عندنا ذلك الواضح ومتعرض إلى إلا أنه هل يجوز الأخذ بكل رواية أو لا يجوز ذلك إلا تحت ظل شروط معينة وضوابط معينة؟ الجواب اختلف العلماء عن هذا عن الإجابة عن هذا السؤال اختلف. لماذا اختلف؟ يقول المصنف قال لأن مبانيهم مختلفة فيما بينهم، المباني التي يدخلون من خلالها إلى عالم الروايات مختلفة فيما بينهم. يعني كيف؟ يقول هنا لابد أن ندخل إلى مسألة جدا مهمة، وهي عندما وصلنا بالتسلسل هلأ نحن وصلنا بالتسلسل إلى أن مصادر التشريع أربعة، المصدر الأساسي والذي يستفاد أكثر الأحكام الشرعية منه هو السنة. السنة فيها خبر متواتر وخبر واحد، خبر المتواتر إن قليل الآن يعني لا يمكن لأي فقيه أن يدعي أن الآن في عصرنا وخصوصا في عصرنا، لا نتحدث عن عصرنا، لا نتحدث عن عصر السيد المرتضى ولا نتحدث عن عصر الشيخ الطوسي. لماذا؟ لأنه عصر، لأن عصرهم غير عصرنا بأي معنى، غير ما وصل إليهم لم يصل إلينا، لأنه كثير من الكتب احترقت، كانوا قريبين من عصر المعصومين، من حدث عصر الآن في عصره، لا يمكن لفقيه في عصرنا وما قارب عصرنا من العصور المتقدمة على عصرنا لا يمكن له أن يدعي بأنه أن روايات أن أكثر روايات أو أن رواياتنا أن رواياتنا أكثرها أو كلها متواتر، لا يمكن لأن هي ليست كذلك متواترة. يعني شو؟ يعني وصلت إلى في حد الكثرة، يعني كل رواية مثلا الحكم عن الرواية وصل حكم الرواية إلى حد الكثرة، يعني وصل إلينا من خلال الروايات الكثيرة التي تفيد العلم أن التواتر على ما عرف في محله أنه إذا ما وعف من التعريف المذكور فيه أنه هو هي التواتر هي كثرة الأخبار التي تصل إلى حد العلم بها، يعني بمضمون الخبر بعد ولا يحتمل كذب وخطأ هذا الخبر. يعني مروي عنا بأفرض بعشر أسانيد وكل سند يختلف عن السند الثاني كليا، فأنت تقول أن هذا الخبر يعني حكم الرياء مثلا أنه مبطل العبادة هذا وصل إلينا بالتواتر. لا يمكن لفقيه أن يدعي أنه يكفينا الأخبار المتواترة لنستنبط من الأحكام الشرعية، لأنه لا تكفينا إذا ما كانت موجودة مع أصل. قد نادر جدا يعني أن نجد حكما شرعيا قد تواترت بزمان نعمنا قد تواترت عليه الأخبار. فإذا لابد لنا من الصب البحث على الشق الثاني الخبر الواحد. من هنا نصنف عنوان الآراء في مسألة حجية الخبر. أي خبر؟ من الخبر المتواتر هو ذاك حجة بنفسه لأنه يفيد العلم. الخبر الواحد هذا اللي بيبحثوه في علم الأصول في مباحث الحجج، يبحث هناك عن مسألة مهمة وهي أنه ما هو الحجة من الأخبار، يعني من الخبر الواحد ما هو الحجة. طبعا بعد الانتهاء عن حجية الخبر المتواتر ما هو الحجة من الأخبار، يعني خبر الواحد، يقول في أقوال بهذه المسألة. طبعا ليش تعرض هلأ لهذا البحث؟ لأنه هذا البحث هو يكون لك باب ومفتاح لوجه الحاجة لعلم الرجال، وأنه هل نحتاج لعلم الرجال أم لا نحتاج. هذا الباب ليه؟ لأنه علم الرجال وين يبحث؟ مو بالقرآن الكريم ولا بالعقل، وليس له في مصدر التشريع والإجماع، إنما محل يعني علم الرجال إنما يكون له دخل في مصدر من مصادر التشريع وهو الخبر الواحد. طب هنا يعطي مقدمة أنه طيب ما هي الأقوال أو بعض الأقوال، لا يذكر كل الأقوال طبعا، ما هي الأقوال في حجية خبر الواحد. يقول القول الأول مثلا اللي هو منسوب للسيد المرتضى ولبعض المتقدمين أن الحجة من الأخبار هي الأخبار المتواترة أو الأخبار غير المتواترة والتي ولكن حثت بقرائن خارجية استعمل داخلية بقرائن، أن إحنا ما حنوسع كثير. طبعا إذا واحد قال موت، إذا أحد يعني إذا شخص موت حط له المسألة لأنه هذا يعني كل رأي يفتح لنا بحث طويل. إحنا بدنا نقصر بالمقدار التي وصلنا النتيجة بدنا إياه، إنه في حاجة لعلم الرجال أم لا. فإذا القول الأول هو أن الحجة من الأخبار هي المتواترة أو غير متواترة ولكنها حفت بقرائن بقرائن قطعية بحيث أفادت العلم أو الاطمئنان بأنها صدرت عن المعصوم. هل هو الحجة والأخبار؟ غير ذلك ليس بحجة. هذا القول الأول، أن الرواية إذا كانت متواترة يعني وصلت إلى حد الكثرة بحيث لا يحتمل بعد كذبهم جميعا، لا يمكن أن نحتمل أنه هذا الراوي وذاك وذاك كلهم يكذبون، هي متواترة أو محفوفة بقرينة قطعية، إن الرواية إذا كانت جاز العمل بها، وإلا إذا كانت متواترة ولا محفوفة بقرينة فلا. هذا الرأي لمن يقول هو المنسوب إلى السيد المرتضى يعني من المتقدمين وجماعة آخرين مثل القاضي بن البراج مثلا ابن زهرة وبعض علمائنا المتقدمين الذين طبعا جاءوا الذين تالوا يعني جاءوا بعد السيد المرتضى بحسب عصرهم. فإذا هذا القول الأول، بعدين نشوف شو بده يصير معنا. القول الثاني بالنسبة لحجية الخبر، قال حجية القول الثاني هو المنسوب طبعا أول من نسب إليه ولعله طبعا هو أول من ذهب إليه المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع مختصر النافع المعتبر، له كتب كثيرة في الفقه، محقق الحلي ذهب إلى أنه إنما الحجة من الخبر هو الخبر الذي يعمل به المشهور. بعبارة أخرى نحن يقول محقق الحلي نحن ندور مدار المشهور، كل ما عمل به المشهور من الروايات وأفتى على وأفتى به فهو حجة، وكل ما أعرض عنه المشهور من الروايات ولم يفت به فلا نعمل به. يعني الحجة ما عمل به المشهور، وغير الحجة ما أعرض عنه المشهور. محقق مين بيقول المحقق الحلة؟ طيب، فعلى أساس فعل ذلك فإذا يعني ضابط صارت واضحة، أنه الأولى الضابط عنده الأخبار المتواتر والمحفوظ بالقرينة. القول الثاني بيقول لك الضابط عندي يعني الحجة من الأخبار ما عمل به المشهور. طبعا إن هذا اللي ذهب إلى المحقق الحلة، ولعله كمان غيره استهلا ما أنا أكل حال. نعم، ثم اختاره بعده كمان جمع من أعظم فقهانا. طيب، هذا القول الثاني، أن الرواية إذا كان قد عمل بها المشهور، يعني عمل بها يعني أخذ بها وأفتى بمضمونها، هذه الحجة، فهي حجة. ولو كانت ضعيف، ولو كانت ضعيفة السند يرويها غير الثقات، يعني فهي حجة حتى لو كانت ضعيفة السند ويرويها لنا غير الثقات. ليش؟ لأن الضابط المشهور ما بيعنينا السند أصلا، يعني ما يعنينا أن المشهور عمل بهذه الرواية. بعد كل السند ضعيف، السند قوي يرحمه الله، لا يعنينا. وإذا لم يعمل بها المشهور فهي ليست حجة حتى لو كانت صحيحة، حتى لو كانت صحيحة السند يرويها الثقات. وهذا الرأي منسوب إلى المحقق الحل. قول الثالث اللي هو لبعض الإخباريين، وذهب إليه بعض الأصيين على ما قيل، هم هذا بلا شك لبعض الإخباريين، علماء الإخباريين، أن الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة نعمل بها بلا تأمل في السند. شو يعني؟ يعني كل الكتب الأربعة حجة. على أي أساس؟ على أساس أنها مقطوعة الصدور عند صاحب هذا القول، أنها ما وجد في هذه الرواية نقطع بصدوره. يختلف القول الثالث عن القول الرابع الذي سيأتي وسنقول الآن، أن الرواية الموجودة في الكتب الأربعة صحيحة الصدور، صحيحة. هناك مسألة باب من فتح، أنه شو الفرق بين القول الثالث والرابع؟ عم يحكي عن الكتب الأربعة. قول يقول أن لا، أنا أقول أن، وهذه لأنه وجد في بعض الكتب في مغالطة، في يعني في اشتباه، في خلط، إذا صح التعبير في خلط بين القول بأن هذه الكتب مقطوعة الصدور وهو قول مستقل، وبين القول بأن هذه الكتب صحيحة. فرق بين القول بأنها مقطوعة وأنها صحيحة. كيف؟ أنا أحسن بينا. فإذا ما هو القول الثالث؟ أن الكتب الأربعة مقطوعة الصدور، يعني نقطع بصدور ما وجد فيها على المعصوم. إذا كنا نقطع أن المعصوم قال ما في الكتب الأربعة، بعد هذه الأرهاء واضح، كل حكم أستنبطه من هذه الكتب هو الحجة. طبعا ليش؟ بالأخلي يعني أنا أقطع هذا القائل، أنا أقطع بأن ما فيها صدع المعصوم، انتهينا. طيب، القول الرابع بالله أنا أيضا أقول أن كل حكم موجود أو نستنبطه من هذه الكتب هو حجة. لماذا؟ يقول لأني أرى هذه الكتب صحيحة، يعني تصح، يعني مقبولة، يعني حجة. طيب، ما الفرق بين الثالث والرابع؟ الثالث يعني إذا صح التعبير يعني يغالي في الكتب، إن صح التعبير يغالي، بمعنى أنه يقول أن هذا ما صدر عن المعصوم، بعد قطع نقطع أن المعصوم قال ذلك. أما القول الرابع لا يقول أن هذا ما صدر عن المعصوم قطعا، ولكن يقول هو حجة بيني وبين الله. يعني عند القائل صاحب القول الرابع يريد أن يقول أن أنا أعتبر أن هذا صحيح، عندي أدلة على أنه صحيح، يمكن أن لا يكون قد قال المعصوم، ولكن أنا بالأدلة التي وصلتني ما ورد في هذا الكتب صحيح، يعني حجة. وفرق طبعا بين أن نقول هذا الكتاب لزيد وأنا أقطع أن هذا الكتاب لزيد، وبين أن تقول صح عندي أن هذا الكتاب لزيد. فرق جوهري مهم، صح عندي، ممكن أن ما يكون زيد، ولكن أنا بالدليل ثبت لي أنه لزيد، بالدليل اللي هو الحجة مو المقطوع. أما صاحب القول الثالث ماذا يقول؟ يقول أن هذا الكتاب قطع لزيد. هنا القول الثالث يقول أن هذه الرواية الموجودة في الكتب الأربعة قطعا صدرت عن المعصوم، قال بها المعصوم. يعني أستطيع أن أقول والله هذا القائل أن هذا الكلام أن هذه الرواية وتلك الرواية وتلك الرواية قال ذكرها المعصوم. أما القول الرابع لا لا يقول ذلك، يقول صحيحة يمكن العمل بها وحجة ونحن معذورين إذا خالفنا الواقع بها. قصدين فرق مهم بين اثنين، ما يصير فيه خلط. لأن أنا وجدت في بعض الكتب، ما بدي أذكر هذا كتاب مهم يعني، أنه يذكر القول الثالث، يقول أنه ذهب البعض إلى قطعية صدور الكتب الأربعة ويقول ولكن هذا لا يصح لأن الكتب غير صحيحة. في نوع من الخلط يعني، فرق بين أن نقول أنها مقطوعة وبين يعني عندما يريد أن يجيب على هذا القول فيجيب بأن لا ليست صحيحة لأنهم لم يعترفوا بصحتها أصحابها وكذا، فخلط. على كل حال ذلك أنا بينتها النقطة يعني التفتولة يعني. فإذا أن الرواية قول الثالث إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة أخذ بها بلا تأمل في سندها، بعد ما نبحث في السند عن زيد عن بكر عن عمر، لا دغري، مجرد وجودها في الكتب الأربعة يكفي، باعتبار أن جميع ما في الكتب الأربعة قطعي الصدور عن الأمة عليه السلام، وهذا الرأي منسوب إلى بعض الإخباريين. القول الرابع أن الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة أخذ بها بلا تأمل في سندها. لماذا؟ لا لأن هذا عم يبين أنه فرق بين القول الثالث والرابع، لا لأن جميع ما في الكتب الأربعة مقطوع الصدور، بل لأن جميع ما فيها معتبر ومقطوع الحجية، وفرق بين مقطوع الصدور ومقطوع الحجية كما سيأتي مفصلا إن شاء الله، أو هو واضح أصلا ولكن سيأتي إن شاء الله مفصلا في علم الأصول ما المراد بالحجية ومقطوع الحجية. ولعل هذا الرأي وأيضا لعله مر معكم في من خلال بعض المباحث أنه يوجد مدرستان عند الإمامية، إن صح يوجد مدرستان فقهية، مدرسة الإخباريين ومدرسة الأصوليين. مدرسة الأصوليين مدرسة الاجتهاد والاستنباط، يجتهدون ويستنبطون ويعتمدون أيضا على على العقل في بعض الأحكام. أما مدرسة الإخباريين لا، يأخذون بظواهر الروايات فقط، لا يقبلون العقل ولا يقبلون الاجتهاد والاستنباط، على ما هو باختصار للمدرسة، وإن كان يوجد فروقات بين المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية. فإذا بعض الإخباريين ذهب إلى أن الكتب الأربعة مقطوعة الصدور، وبعض الإخباريين يعني بعض الإخباريين من المدرسة الإخبارية ذهب إلى أن الكتب الأربعة صحيحة وحجة نعمل بها ولا نحتاج لأي شيء، بل ولربما يظهر اختياره من بعض الأصوليين عمل هذا القول. أي قول الرابع؟ هلا ما هو القول الرابع لو سألتكم؟ شو هو الكتب؟ مقطوع الحجية. يقول المصنف ولربما يظهر اختيار، أي اختيار؟ اختياره القول الرابع من بعض الأصوليين، يعني ذهب بعض الأصوليين، أنا عم ركز عليهم في هون شوي تأمل بالعبارة من صحيحة للشيخ، أنه ذهب بعض الأصوليين إلى هذا القول، قال ربما يظهر أنه اختاره. ما هو مباشر؟ يقول هو المحقق النعيمي أستاذ السيد الخوئي وأستاذ كثير من عظمائنا، حيث أن المحقق النعيمي كان يقول في مجلس درسه أن المناقشة في أسناد روايات الكافي حرفة العاجز، يعني الشخص العاجز عن ما عنده شغلة ولا عمله، إنسان عاجز إذا بده يشتغل له شي شغلة إذا بتعبير العامة، فبيروح بيبحث بقول أنا بيبحث بسند الكافي، بمعنى أنه هذا السند صحيح هذا السند مش صحيح. ليش؟ على أساس أن المحقق النعيمي كان يرى أن كل ما في الكافي حجة وصحيح. فعبول إذا واحد بده يقعد يقول أنه هذا الخبر كيف تعمل فيه محقق سند في مشكلة؟ قال هذا البحث في السند في أسانيد الكافي لروايات الكافي، يعني بحث في أسانيده حرفة وعمل للإنسان العاجز الذي لا يمكنه أن يفعل شيء، فقال لأفعل، يعني بده يريد أن يقول أن هذا العمل فقط للناس العاجزين للأشخاص العاجزين لا الذين لهم باع في هذا العلم. طب صاحب المحقق النعيمي شو بده يقول؟ بس عم بقول أنه في هذا الذي نسب المحقق النعيمي أنه يرى صحة كتاب الكافي، أما هو أنه يرى صحة الكتب الأربعة لا، المسألة أخرى. فما يتوهم شخص إذا الآن سألتكم ما هو رأي المحقق النائيني من الكتب الأربعة، فلا تقول أنه يرى أنها صحيحة، لأنه ما نسب للمحقق النائيني أنه الإشكال في عدم صحة كتاب الكافي، يعني يرى أن الكتاب الكافي صحيح، رواياته صحيحة، بس ما نسب له كل الكتب. هل تقيم بالالتفات؟ كما يظهر من العبارة قد نعم فيه، ولكن هذا منه. ولذلك شو ذكر؟ لاحظ فالسيد خوئي ينقل ذكر المطلب عن أستاذه الشيخ النائيني أنه كان يقول في مجلس درسه، ما شو كان يقول؟ ما كان يقول المناقشة في أسانيد الكتب الأربعة، ما كان يقول، كان يكرر ويقول ويؤكد على مطلب الحق النائيني كأنه أن المناقشة في أسناد روايات الكافي. وفرق بين كتاب الكافي وكتاب التهذيب وكتاب الاستبصار وكتاب من لا يحضر الفقه، فرق. بعدين أصلا عندنا مقولات بالنسبة للكتب الأربعة، بعضهم يقبل أن كتاب من لا يحضر الفقه صحيح، أما لا يقبل علماء اختلفوا أصلا بالإطلاع. وأنا بعتبر أنه كتاب من لا يحضر الفقيه للشيخ الصدوق هو الصحيح، أما أنه بقي لا مش صحيح، تحتاج إلى مضابط وتمييز. لذلك ما أن والله كل من قبل كتاب فقد قبل الآخر، لها فما يصير في التباس عليكم من هالنقطتين، بس عم ما يصير في التباس، لأنه من خلال طرحه للشيخ، يعني ذكره رأي الشيخ النائيني في ضمن وفي ذيل القول بس عمول رفع من الالتباس، يعني يمكن المصنف ما بده يقول، بس قد يفهم الطالب الذي يقرأ لوحده هذا الكتاب انه نعم نحقق نائين منهم، ليش بقوله، بل ولربما يظهر اختيار القول الرابع مو شق من القول الرابع، ولربما ايه صحيح، لا وربما على اساس انه يمكن ان يقال هاي، لا مش ربما ايه، بس ما في نعمل هاي عمول، يعني عمول قد واحد يتصور هاي اللي ربما انت قد تلتفت تقول فيها شيء، بس إذا واحد بده يقول يعني بده يقول مقابل الإخباريين، في أن بعض الأصوليين يذهبون لذلك، مع أنه عمول معروف عن المحق النائيني ومنه وواضح أنه بس بخصوص الكافي، واضح أصلا ما بتعرض المحق النائيني لما لا، ما أن المحق النائيني يرى كتب صحة كتب من أربعة، لم ينسب أحد إليه ذلك أصلا، المنسوب إليه بالنسبة لمجلس الدرس ما ذكره بكتب المحق النائيني أصلا، بمجلس الدرس كان يقول لطلابه، يمكن كان يحتاط في مقام الاستفتاء أصلا، يعني زمان كان مديش كذا رابع يستنبط من كيف، قد يكون في مقام الاستفتاء الفتوى كان يحتاط، ولكن كان رأيه العلمي الذي كان يقوله في مجلس درسي على طلابه أن كتاب الكافي صحيح. على كل حال نحن نقول مناش إذا يعني التبس على أحد فلا يتصور ذلك، المصنف ما بيقول ما أظن يعني، بس قد يلتبس عبود، لذلك هو قال ربما قد يلتبس. خامس، إن رجال سند الرواية إذا كانوا عدولا فهي حجة، وإذا لم يكونوا عدولا، لاحظوا كل هلأ عن شعر حجية الأخبار، قول الأول أن المتواتر من الأخبار هو الحجة والمحفوظ القليل، قول الثاني أن التي عمل بها المشهور هي حجة، أراء بأخبار بالنسبة لحجية الأخبار الذي عمل بها المشهور، الثالث أن الأخبار الموجودة في كتبنا الأربعة مقطوعة في الصدور، الرابع قول مختلف أن الأخبار الموجودة في كتب الأربعة سيد الصدور، الخامس والسادس، خامس اللي هو المعروف أول من ذهب إليه لعله العلام الحل، على كل حال نعم نسبة العلام الحل نعم، والشهيد الثاني صح من ذلك أن الصحيح من الأخبار أن الحجة من الأخبار هي أخبار العدول، يعني الرواة العدول. هلا بعدين إن شاء الله بجلسة أخرى نبين الفرق بين الخامس والسادس، والسادس لا أن الحجة من الأخبار هي أخبار الثقات، طبعا وفرق بين الثقة والعادل، وعلى أساس بعد الانتهاء من هذه الأقوال تظهر النتيجة، طبعا النتيجة مع عدم وضوحها طبعا مع مناقشة، وهي أنه من الذي يرى أن حاجة لعلم الرجال من 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 أصحاب هذه الأقوال، ومن الذي لا يرى الحاجة إلى علم الرجال، حسيت طرح هذا المبنى في حجية خبر واحد حتى يقول في النهاية، وعلى أساس ذلك أنت أمرت بأن القول الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، إن كنت تتبنى السادس أن الحجة من الخبر والثقة تحتاج إلى علم الرجال، الرابع الخامس تحتاج إلى علم الرجال، وهكذا. ها نعم بعضهم أراد أن يقول من كان يتبنى الأول أو الثاني أو الثالث، يعني من كان يتبنى هذا الرأي لا حاجة لعلم الرجال عندهم، ومن كان يتبنى ذاك الرأي له حاجة إلى علم الجهل. هذه المقولة. في مقولة ثانية على جميع هذه الآراء، مقولة ثانية مهمة أنا يعني ما حأذكر بعدها، هلا عم أذكرها باختصار. مقولة ثانية وهي أنه على كل المباني للفقيه حاجة لعلم الرجال، حتى على المبنى الأول والثاني. ولكن المصنف يريد أن يقول أنه على المبنى الأول، على الفهم الأول، ها؟ يقول أنه لا، على المبنى الأول، القول الأول فيش لا يوجد حاجة مثلا، ولكن على القول الآخر مبنى الثاني في حجية الخبر يوجد حاجة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل.